رئيس منظمة أنصار الأسرى الأستاذ جمال فروان. أستاذ جمال، أرحب بكم في لقائنا هذا، السلام عليكم أستاذي.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياكم الله، شكرا لانضمامكم إلينا في هذا اللقاء سيد الكريم. تقارير طبية أفادت أن الأسير وليد دقة الذي يعاني من مرض السرطان يواجه خطر حقيقيا على حياته ووضعه الصحي دقيق وأيامه قصيرة، ماذا عن معاناة الأسير وليد دقة؟
يعني لازالت المعاناة مستمرة ومتواصلة ومتصاعدة بخصوص الحياة الصحي للأسير وليد دقة. نحن نتحدث عن وضع صحي خطير، خاصة بعد اكتشاف بأن هناك تلوث ويحتاج إلى صورة سي تي، وأيضا هناك ضيق بالتنفس واختناق، أحيانا يشعر بالاختناق، هذا مما أدى إلى تحويله لأحد المستشفيات المدنية المسمى بها سفر. وفي الوضع الصحي أشارت تقارير بأنه خطير وخطير جدا. المحامي قدم طلب للجنة الإفراج بضرورة مراعاة وضع الصحة والعمل على الإفراج عن الأسير وليد دقة، وخاصة أن وليد دقة أنهى محكوميته البالغة 37 عاما، لكن وهو الآن يمضي في عقاب آخر وفي مدة أخرى حسب وجهة نظرهم، وهي ما بمبرر أو بتهم باطلة بتهريب تلفونات أجهزة التلفون، وبالتالي هذه عقاب آخر للأسير. ما يجري مع الأسير ومع تصريحات المجرم بن غفير بأن لا يسمح بالإفراج عن وليد دقة وما يمارس بحقه من إجراءات، سواء على الصعيد نقله إلى المستشفيات وعودته إلى ما يسمى بمستشفى سجن الرملة أو في مستشفى في سجن عسقلان، يشير بأن هناك يعني توجه من قبل إدارة مصلحة السجون بالعمل على الاغتيال وقتل الأسير وليد دقة، وهذه نسميها سياسة الإعدام البطيء وسياسة الإهمال الطبي الذي أودى بحياة الكثير من شهداء الحركة الأسيرة، كان آخرهم خضر عدنان، ومن قبله ناصر أبو حميد، ومن قبله داود الزبيدي وسام أبو دياك وبسام السايح والغرابلي، وقائمة طويلة من شهداء الحركة الأسيرة. وبالتالي يعني أصبحنا نخشى على حياة الأسير وليد دقة من هذه الممارسات، من هذه التصريحات، من هذه الإجراءات التي تمارس بحق الأسير وليد دقة.
طيب، يعني ما يجري في النيابة العامة أستاذ جمال كما تؤكدون هي ترجمة لقرار وزير الأمن القومي إتمار بن غفير بإعدام الأسرى بدون رصاص. طيب، ما الذي ينتظر الأسرى المرضى في سجون الاحتلال؟
يعني هذا تصريح بن غفير وتصريح النيابة قبل الجلوس، هذا التصريح كانت التصريحات كانت بالأمس وقبل جلوس وعقد لجنة الإفراج الإفراجات هذه الجلسة، يؤكد بأن القضاء والسياسيين وكل الجهات الإسرائيلية تمارس القتل بحق الأسرى، وهي مجتمعة على قتل الأسرى، وقلنا بأنه ليس لا داعي لسن قوانين بإعدام الأسرى. ما يجري على الأرض من هذه الحكومة المجرمة ومن قبل سلطات مصلحة السجون ومن قبل السياسيين ومن قبل القضاء يشير بأن هناك سياسة قتل ليس بحاجة إلى تشريع، هناك قانون، هناك أدام ينفذ ليس بحاجة إلى سن قانون. هذا ما يجري وهذا ما يجري بخصوص الأسرى وما جرى بحق عدد من الأسرى، أيضا يمارس بحق الأسرى المرضى حتى في العلاج، حتى بتوفير البيئة، حتى في يعني في أقصى الحقوق للأسرى والمعتقلين المرضى لم يجري توفير ذلك حسب ما نصت عليه الاتفاقيات الدولية، ولا سيما اتفاقية جنيف الثالثة والرابعة، وكذلك اتفاقية معاملة السجناء. وهذا يؤكد بأنه الاحتلال ماضي ومتجاهل لكل عهد، متجاهل لكل القوانين والاتفاقيات. حتى الأسرى المرضى غدا سيشرعون بإضراب مفتوح لمدة 3 أيام من بكرة، من غدا لحد يوم السبت القادم، للفت ولا تسليط الضوء على معاناتهم وعلى ظروفهم الصحية والبيئية والعلاج وضعف تقصير بالعلاج وعدم تقديمه إلى الأسرى المرضى وما يعانونه فيما يسمى في مستشفى سجن الرملة.
طيب أستاذ جمال، يعني برأيكم هل يجب الوقوف بشكل أدق وأكثر فعالية في مواجهة هذه السياسة العدوانية التي تستهدف حياة الأسرى داخل سجون الاحتلال؟ هل من تحركات بهذا الشأن؟
يعني هناك تحركات كثيرة في هذا المجال، لكن أنا أقول يجب أن نتوحد، يجب أن نفكر في كيفية الضغط والتأثير على الاحتلال. نعم هناك جهود دبلوماسية تبذلها السلطة الفلسطينية، القيادة الفلسطينية، الجهات الرسمية في ممثلة بهيئة شؤون الأسرى، وأيضا الفصائل والقوى تمارس هذه الأنشطة وهذه الفعاليات من كل القوى والمؤسسات الفاعلة، لكن هل يرتقي إلى مستوى التأثير؟ هذا ما يجب الإجابة عليه. وإن كان لم يرتقي يجب أن نتوحد وأن نصير كيفية برامج وفعاليات وحراك يستطيع التأثير والاحتلال على كل المستويات من أجل إنهاء هذه المعاناة والعمل على ضمان الإفراج عنهم بشكل أسرع. لا يعقل أن يموت هؤلاء، لا يعقل أن يصارع الموت وليتبقى وكل الأسرى الموجودين 15 أسيرا الموجودين فيما يسمى في مستشفى سجن الرملة. لا يعقل، يجب أن نتحرك على المستوى الدولي لبعث وفود من قبل المؤسسات الدولية للاطلاع على الظروف الصحية التي يعاني منها الأسرى، التي يعيشها الأسرى المرضى، وما هو التقصير الواضح للأسرى المرضى من قبل سلطات السجون. أعتقد أنه يجب أن نتحرك بشكل عاجل وفوري وسريع من أجل أن نتخذ خطوات من شأنها الضغط والتأثير على الاحتلال للتراجع عن هذه السياسة وعن كل السياسات الإجرامية بحق الأسرى.
طيب لأتساءل أيضا أستاذ جمال، يعني كيف ينظر اليوم إلى دور الأسير وليد دقة، أحد أبرز رموز الحركة الأسيرة وهو من أبرز المثقفين والكتاب داخل السجون؟
يعني نعم هناك وقفة كانت وخطوات من قبل الحركة الأسيرة، كان بإرجاع بعض الوجبات وحتى الحديث مع توجيه رسائل ومذكرات من قبل قيادة الحركة الأسيرة برسائل إنذار لإدارة مصلحة سجون، وكذلك كانت خطوات كما قلت، وهناك مشاورات هذا الشأن حول الأسرى المرضى والأسرى المعتقلين الإداريين الذين يفكرون أيضا ويتشاورون حول أضراب مفتوحة للطعام، وكذلك أيضا الأسرى الذين جرى إعادة اعتقالهم من صفقة شليط. هناك عناوين كثيرة في داخل الحركة الأسيرة يتشاورون الأسرى فيما بينهم لاتخاذ خطوات، أهمها وفي المقدمة الأسرى المرضى وبالأخص وليد دقة كنموذج لهذه المعاناة للأسرى المرضى. وأعتقد بأنه هناك خطوات ستكون في داخل السجون خلال الأيام القليلة القادمة، بدأها كما قلت الأسرى المرضى أنفسهم في داخل ما يسمى مستشفى سجن الرملة، وأعتقد كما قلت ضراب لمدة 3 أيام، وأعتقد بأن هذا سيسلط الضوء على الأسرى المرضى بالأساس وبالمقدمة الأسير وليد دقة الذي يعاني من وضع صحي خطير. لكن أنا أقول ليس الأمر مقتصر على ما في داخل السجون، الحركة الأسيرة تقدر الأسير وليد دقة، لكن أيضا بالمناسبة الأسير وليد دقة أنا من عايشته في داخل السجون كان صلبا كان عنيدا، أيضا هو ملاحظ وفدائيا قبل أن يعتقل، حينما كانت إحدى عملياته هي العمل على أسر جنود من أجل مبادلة الأسرى الفلسطينيين، وهذا يجب أن تقف الحركة الأسيرة من جهة وأيضا شعبنا الفلسطيني من جهة أخرى، وخاصة أنهم المواطنين من أهلنا في 48 الذين نكل لهم كل احترام، وبالتالي نوجه لهم كل التحية والتقدير على جهودهم، وأقول لهم مزيدا من الفعل مزيدا من العمل، لأنكم أنتم أقرب للمواجهة والاشتباك مع هذا العدو الغاصب.
ونحن نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفرج عن كافة الأسرى وحقيقة يخلصهم من ظلم هذا المحتل الصهيوني وإجرامه. شكرا جزيلا للأستاذ جمال فروانة رئيس منظمة أنصار الأسرى، كنتم معنا في هذا اللقاء، حياكم الله.